يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا عود إلى مجالس التفسير وإلى التفقه في معاني كلام الله عز وجل بما ييسره الله تبارك وتعالى ويعين عليه ويفتح به. ولا ريب أن أمثال هذه المجالس هي خيرها لمن صحت نيته، فإن الصحابة رضي الله عنهم كما يقول ابن رجب رحمة الله عليه كانت علومهم دائرة بين فهم الكتاب والسنة، وتدارس معاني كلام الله عز وجل من أعظم أسباب صلاح القلب، وذلك أن تدارس المعاني وفهمها هو السبيل السليم للتدبر وإلى العيش مع كتاب الله عز وجل. وكتاب الله تعالى جعله الله عز وجل مثاني تثنى فيه الآيات، ترغيب وترهيب، أحكام ومواعظ، وعد ووعيد، ذكر لصفات الله جل وعلا وآثارها في الخلق، حديث عن مخلوقات الله عز وجل التي تدل على بعض من عظمته تبارك وتعالى وحكمته وخلقه. والإنسان الموفق جعل الله وإياكم من هؤلاء من له نصيب من كتاب الله عز وجل لا يتركه البتة ولو قل. ومن عاش مع القرآن وأدرك أن هذا القلب لا يمكن أن يحيا إلا به، لم يرضى لقلبه أن يمر عليه يوم إلا وقد قرأ وورد هذا المورد العظيم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه معاتبا ومبينا أنه سبب لحياة القلوب: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال الله: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، كما أن الله يحيي الأرض بعد موتها فكذلك يلين القلوب بعد قسوتها بهذا القرآن. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا الآيات لعلكم تعقلون. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا هذا القرآن الكريم وأن يفهمنا معانيه وأن يرزقنا تدبره وتلاوته على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا، وأن يجعله قائدنا ودليلنا إلى جناته جنات النعيم. في المجالس السابقة كنا بحمد الله قد فرغنا من التعليق على جميع سور جزء عما إلا سورة النبأ التي هي أول سورة في هذا الجزء، ونبدأ بعون الله تعالى في هذا اليوم الاثنين الثاني عشر من شهر الله المحرم من عام 39,400 نبدأ بتفسيرها على ثلاثة مجالس، لأن هذه السورة سورة النبأ هي إذا تأملها الإنسان وتأمل موضوعاتها وجد أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ولهذا سيكون الحديث فيها مقسما بناء على هذا الأساس. وهذه السورة إذا تأملها أقول الإنسان يجد أنها تضمنت ثلاث قضايا أساسية بعضها مبني على بعض. فالقضية الأولى تحدثت عن النبأ العظيم وعن الدلائل التي تدل على قدرة الله جل وعلا على صدق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وتدل أيضا على قدرته سبحانه وتعالى فيما كذب به هؤلاء من النبأ، سواء كان النبأ قلنا إنه هو رسول الله عليه الصلاة والسلام أو هو القرآن أو البعث على أقوال قيلت في هذه الآية. والقسم الثاني من السورة تحدث عن يوم القيامة عن يوم القيامة، إن يوم الفصل كان ميقاتا، هنا يبدأ الجزء الثاني من السورة. والجزء الثالث منها بيان مآل الفريقين، إما كما قال الله فريق في الجنة وفريق في السعير. وبناء على هذا التقسيم سنسير بإذن الله تعالى في هذه المجالس الثلاث القادمة بعون الله عز وجل في تفسير هذه السورة. وسورة النبأ مكية بإجماع المفسرين، كما ذكر ذلك ابن عطية وابن الجوزي وغيرهم وغيرهم من أهل العلم. والسورة ابتدأت بهذا الاستفهام عما، وأصل عما إذا مرت بك هي مكونة من عن وما، ولكن لما دخل حرف الجر على ما حذفت الألف، حذفت الألف لدخول حرف الجر عليها فصارت عما، والمعنى عن أي شيء يتساءل هؤلاء. والمقصود بهؤلاء كفار مكة لأن السورة مكية كما سبق. فعما يتساءل هؤلاء؟ عما يتساءل بعضهم بعضا؟ جاءت الآية بالجواب عن النبأ العظيم. وتأمل في هذه الآية حيث قال الله عن النبأ ولم يقل عن الخبر، لأن العرب تفرق بين النبأ والخبر، فليس كل خبر نبأ، بينما كل نبأ خبر. ولهذا يقول الراغب الأصفهاني رحمه الله إن النبأ في لسان العرب لا يطلق إلا على ما اشتمل على ثلاثة معان أو ثلاثة أمور. الأول أن يكون حديثا عن شيء عظيم ذا بال وذا فائدة عظيمة، كما قال الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. والأمر الثاني أن يكون صادقا أي الخبر، ولا أصدق من الله قيلا. والثالث أن يكون عن علم أو غلبة ظن. أما فيما يتعلق بالله فكل قوله عز وجل علم لا ظن فيه سبحانه وبحمده، وكذلك خبر رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن من أسرار التعبير هنا بكلمة النبأ، أو إذا تأملت كلمة النبأ ظهر لك سر من أسرار اختيار هذه الكلمة. ثم لما وصف هذا النبأ بأنه عظيم ازدادت أهمية هذه الكلمة. والعظيم جل جلاله إذا وصف شيئا بأنه عظيم فلا ريب أنه عظيم، ولا يمكن للخاطر أو العقل أن يحيط بماذا؟ بما بهذه العظمة من كل جهاتها. واختلف المفسرون ما هو هذا النبأ العظيم الذي اختلف فيه أهل مكة. فقال بعض المفسرين عليكم السلام هو القرآن، هو القرآن. وصفة اختلافهم فيه أن بعضهم وصفه بأنه سحر، وبعضهم قال هذا كذب، وبعضهم قال هذا شعر كما هو معروف في الآية الكريمة في سورة الطور وغيرها. وأحيانا تنتقل هذه الأوصاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، وكذلك في آيات سورة الحاقة وصفه بأنه شاعر أو كاهن أو غير ذلك. وقال الله تعالى فذكر فما أنت بأنعمت ربك بكاهن ولا مجنون إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. ومنهم من قال إن المقصود به البعث، يعني اختلاف كفار مكة في هذا النبأ العظيم المقصود به البعث. وحجة هؤلاء الذين قالوا إن المقصود بالنبأ العظيم هو البعث قالوا إن سياق آيات السورة يدل على ذلك. كيف يدل على ذلك؟ لأن الله عز وجل ذكر بعد ذلك مباشرة جملة من خلقه العظيم الذي يستدل به على قدرته على البعث وعلى الخلق عموما. ثم بعد ذلك قال الله بعدها إن يوم الفصل كان ميقاتا، ففي هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى يوم البعث وقدرته عز وجل على إعادة الخلق. وسياق الآيات يرجح هذا القول الثاني، وهو أن النبأ العظيم الذي اختلف فيه هؤلاء هو البعث، ولا مانع أن يشمل ما سواه من تكذيب أو من الاختلاف في هذا الذي قال وقرر قضية البعث التي كانت مستنكرة عندهم وبعيدة كل البعد، كما قال الله في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. إيش أقول؟ من يحيي العظام وهي رميم؟ فيأتيه الجواب قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. فالذي جعل من الشجر الأخضر الذي عادة لا يوري يجعل منه نارا بعد أن ييبس أو يستخرج منه المادة النارية، فقدرته عز وجل على إعادة الخلق أيسر، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. إذن الأقرب لسياق الآيات هو أن أو موضوع السورة أن الاختلاف الذي وقع بينهم في هذه الآيات هو الاختلاف في البعث. النقطة الثانية، ما طبيعة الاختلاف الذي وقع فيه هؤلاء؟ يعني كيف اختلفوا؟ فبعض العلماء يقول إن هذا التساؤل الذي وقع قد يكون حقيقي، بمعنى أن يقول معقول في بعث، وآخر يقول لا ما في بعث. واحتمال أن يكون هذا الاختلاف بينهم في طرح الأسئلة عما يتساءلون أنه على سبيل السخرية، مثل ما يقول شوف فلان يقول كذا وكذا، انظر إلى محمد يقول في بعث، ثم يتهكم الآخر ويقول إيه في بعث وهكذا، فيأتون بهذا والعياذ بالله التساؤل على سبيل التهكم والسخرية. ولا يمنع أن يكون هذا واقعا منهم جميعا، فأناس سخروا، وهذا جار على ألسنتهم كما أثبته القرآن، جار على ألسنة بعضهم. ولا يمنع أيضا أن يكون بعضهم تساءل حقا، أثمة بعث بعد الموت، ويتساءلون ما الذي يمنع من ذلك. ولا يمنع أن يكون هؤلاء الذين تساءلوا حقيقة وطلبا للحق أن يكون منهم من هدي بعد ذلك إلى التوحيد والإيمان باليوم الآخر. ثم نلحظ هنا أن الله عز وجل يقول بعد هذه الآية الذي هم فيه مختلفون تجاه هذا الخبر. وسبحان الله، من بلاغة القرآن أن الله عز وجل لم يقل الذي يختلفون فيه، لأن سياق الآية هنا جاء بصورة الجملة الإسمية الذي هم، والضمير هنا من أو الضمير من أنواع المعارف ومن أنواع الأسماء، فالتصدير به كما يقول بعض أهل العلم دلالة على أن الاختلاف عندهم والتكذيب به صفة راسخة في نفوسهم، بخلاف ما لو قال الذي يختلفون فيه فتكون جملة فعلية لا تدل على ماذا؟ على رسوخه فيهم كما تدل الجملة الإسمية. قال الله عز وجل مبينا كذبهم كلا، وهذه مرت معنا مرارا أنها حرف ردع وزجر، وهو كذلك، فإن هذه الآية الكريمة يزجر الله عز وجل فيها ويكذب مقولتهم، والمعنى ليس الأمر كما تقولون وليس كما تزعمون في هذا النبأ الذي اختلفتم فيه، بل سترون هذا عين اليقين. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى كلا سيعلمون، سيعلمون ماذا؟ أي علم اليقين كما في سورة التكاثر. ثم جاء التأكيد بقوله ثم كلا سيعلمون، الثانية هذه، الأولى سيعلمون علم اليقين، والثانية تؤكد هذا العلم كما قال الله عز وجل ثم لترونها عين اليقين، فسيعلمونه علم اليقين وسيرونه أيضا عين اليقين. ثم قال الله تبارك وتعالى إن ألم نجعل الأرض مهادا. وهنا نلحظ أن الآيات، أن الله سبحانه وتعالى لفت نظر هؤلاء المكذبين والمختلفين في البعث إلى جملة من آياته الكونية، وهذا تقرير للقاعدة التي ذكرها الله عز وجل في سورة غافر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فإذا كان الله قادرا على خلق هذه السماوات بعظمتها والجبال بثباتها ومهد الأرض على صعوبتها وعورتها وجعلها بهذه التضاريس التي تصلح للمعاش وطلب الرزق، فخلق الإنسان أيسر من هذا بكثير، وليس على الله شيء صعب، وليس على الله شيء صعب، وهو أهون عليه. فبدأ ذكر الله عز وجل لهم من الآيات، وتلاحظون أيضا أن الآيات هنا قسمت إلى قسمين، آيات في الخلق السفلي وهو الأرض، وآيات في الخلق العلوي وهو السماوات. وبدأ بالخلق السفلي والله تعالى أعلم كونه ألصق بالناس وألصق بمعايشهم ومعادهم وحاجاتهم، فقال الله ألم نجعل الأرض مهادا، هذه الأرض لو كانت كلها جبلية كم سيلحق الناس من عنة ومشقة، لو كانت هذه الأرض كلها رخوة سهلة كيف يمكن أن تثبت الأرض وكيف يمكن أن يبنى عليها. ومن ذهب إلى بعض المناطق السهلية جدا عرف المشقة التي يجدونها في حفر القبور فضلا عن بناء بيوتهم. كذلك أيضا لو كانت الأرض كلها بحار أو كلها جبال أو كلها سهول أو كلها على صفة واحدة لحصل من ذلك مشقة وعنت. ألم نجعل الأرض مهادا، وهذا الاستفهام المقصود به التقرير، والمعنى أن الله عز وجل جعل هذه الأرض كالمهاد الذي ينام عليه الإنسان ليرتاح، فكذلك الله عز وجل جعل هذه الأرض ممهدة ليرتاح الخلق في طلب معيشتهم فيها دون أن يجدوا عنة أو مشقة ظاهرة. ثم لفت الله تعالى النظر إلى آية من آياته في هذه الأرض وهي الجبال، فقال والجبال، يعني ألم نجعل الجبال أوتادا أيضا؟ وصارت الجبال بهذا صارت الجبال بهذا كأنها أطناب للخيمة، ومعلوم أن الخيمة لا تقوم على غير هذا، فلها أعمد ولها أطناب تثبتها، فالجبال بالنسبة للأرض كذلك. حتى قال بعض العلماء، علماء الأرض والجبال وغيرهم، إن الذي يظهر للناس من الجبل إنما هو ثلثه، وثلثاه مغمورتان في الأرض، كل ذلك لتكون هذه الجبال مثبتة للأرض حتى لا تهتز. ولهذا هذه الجبال إذا انتفت المصلحة منها يوم القيامة إيش تكون؟ كما مر معنا، تكون كالعهن المنفوش، وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثة. ثم قال الله تعالى وخلقناكم أزواجا، يعني أن الله تعالى أنشأ هذا الخلق وجعلهم منوعين ذكورا وإناثا، ذكورا وإناثا. وهذا التزويج أيضا يتجه أو يتسع ليشمل معنى أعظم أو أوسع، عفوا أوسع، وهو أنك ترى فيهم الأبيض والأسود، وترى فيهم الطويل والقصير والقوي والضعيف، وترى فيهم أصنافا كثر، وكل هذا دال على قدرته عز وجل. وجعلنا نومكم سباتا، وهنا تلاحظون أن الاستدلال الآن انتقل من الآيات الأرضية إلى الآيات النفسية، أي التي في خلق الإنسان. والله عز وجل لفت إلى هذا المعنى بقوله وفي أنفسكم إيش؟ فلا تبصرون. ثم أضاف النوم إليهم، أضاف النوم إليهم لأنهم هم المحتاجون إليه، هذه من جهة. والأمر الآخر أنه آية من آيات الله عز وجل، ووصف الله سبحانه وتعالى هذا النوم بأنه سبات، لأن أصل مادة السبت هذه السين والباء والتاء تدل على القطع، يعني الإنسان بنومه يقطع عناء التعب ليرتاح. ولو وهو والنوم هذا كما أنه صفة كمال في الإنسان، فهو في الوقت ذاته صفة نقص، صفة كمال من جهة أنه نعمة. ولهذا تجد الإنسان إذا أراد أن يعبر عن مرض أحيانا يقول والله ما يجينا النوم، فهو كمال أو نعمة من جهة حصول الإنسان، وهو نقص من جهة حاجة الإنسان إلى الراحة. ولما كان هذا نقصا من هذه الجهة تمدح الله تبارك وتعالى بكماله فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه إيش؟ سنة ولا نوم، لا النعاس ولا مقدمة النوم ولا النوم، لا ينام كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى في صحيح مسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي، يعني لا يجوز أبدا ولا يصح أن ينام، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. قال وجعلنا نومكم سباتا، والنوم كما تلاحظون من آيات الله ومن أسراره الخفية، تجد الإنسان أحيانا في مجلس عامر يغشاه النوم وينام لا يستطيع أن يمكن نفسه، يغشى الملك ويغشى الصغير والكبير، ويغشى الرجل والمرأة والحيوان والإنسان، فهو آية من آيات الله، وجعله الله تعالى نعمة سباتا يقطع الإنسان به تعبه ويسكن. قال وجعلنا الليل لباسا، وبدأ بالنوم والله تعالى أعلم لأنه أشبه حالات الموت. الآن القضية المختلف فيها ما هي؟ البعث، أليس كذلك؟ فذكر الله عز وجل أول آية من الآيات في النفوس آية النوم، لأن النوم موتة صغرى، فالذي أنامكم وجعل لكم هذه النعمة ثم يوقظكم بعد النوم قادر على أن يبعثكم بعد الموت، فالنوم موتة صغرى، فكما يبعثكم بعد نومكم فإنه قادر على أن يبعثكم بعد موتكم. ولهذا يشرع للإنسان كما في البخاري في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فهذا من أسرار والله تعالى أعلم بمراده البدء بآية النوم. ولما كان ألصق أوقات النوم الليل ثنى به فقال وجعلنا الليل لباسا. فكأنما الليل حينما وصفه الله عز وجل بهذا كما في الآية الأخرى والليل إذا يغشى، إذا غشي الأرض كأنما هو لباس تغطى به الأرض. ومن ركب منكم في الطائرات قبيل غروب الشمس ثم صعدت الطائرة أدرك هذا المعنى تماما، أدرك هذا المعنى تماما، يرى في مثلا تجد أو حتى بعد بعيد غروب الشمس عفوا أول ما تغرب الشمس يكون الليل قد غشى الأرض، فإذا أقلعت الطائرة وإذا الشمس لم تغرب في السماء بعده، فيرى الإنسان من خلال النافذة كيف أن هذا الليل أصبح كاللباس الذي إيش غطى هذه الأرض. فتبارك الله أحسن الخالقين. وجعلنا الليل لباسا، واللباس هنا كما أنه يغشى من جهة اللون والسواد، فهو أيضا يستر الناس ويريحهم بعد العناء والتعب. ولهذا اتفقت البحوث الطب المعاصران على أن أفضل أوقات النوم هو الليل، هو الليل. ولو احتاج الإنسان إلى النوم في النهار فينصح، تجده من أهل الشأن ينصح أن يكون مكانه مظلما ليكتسب على الأقل بعض خصائص الظلمة، فإن من الناس من قد يكون عمله بالنهار يضطر لهذا فيحتاج إلى هذه الخصيصة التي جعلها الله عز وجل في الظلام. ثم قال الله جعلنا النهار معاشا، أي أن الله عز وجل جعل النهار الذي يبصر ويرى وهو وقت الحركة معاشا، يطلب فيه المعاش الذي تقوم به الحياة. فكلمة المعاش تشمل معنيين، تشمل طلب المعاش وهو الركض والسعي، وتشمل ما به القوام وهو الحياة. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، كل هذا حديث عن الآيات إيش الكونية العلوية. بعد أن مضى الكلام على الآيات السفلية بدأ الحديث بالليل ثم النهار ثم السبع الشداد. وأصح الأقوال قول الجمهور في مسألة السبع الشداد وهي السماوات السبع، ووصفها الله عز وجل بأنها شداد لإحكام خلقها، لإحكام خلقها، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وقال وبنينا فوقكم سبعا شدادا، والتعبير بالفوقية هنا قد يستغربه بعض الناس يقول ما الفائدة مع أن السماء فوق أكيد، لكن في هذا لفت للنظر. إذا كانت هذه السماء بغير عمد ولا تسقط، ليتساءل المؤمن من الذي، تساءل المتدبر والمتأمل في خلق الله عز وجل، من الذي أمسك هذه السماء أن تسقط على الأرض؟ الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى. وهذا من تسخير الله عز وجل لهذه المخلوقات العظيمة لهذا الإنسان، فلا ترى فيها خللا ولا ترى فيها فطورا ولا ترى فيها نقصا. وانظر الآن إلى أقرب مبنى من المباني التي يزعم أنها على أعلى المواصفات، تجد بعد كم سنة يحتاج إلى صيانة، يحتاج إلى يعني مصاريف وكذا، لكن السماوات الأرض منذ أن خلقت لا يوجد فيها خلل. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال فارجع البصر إيش، ما قال الله مرتين لا، بل قال كرتين، يعني مرة بعد مرة متى ما بغيت أعد النظر لن تجد فيها خللا. فقال الله كرتين ليطلب من الإنسان أن يعيد النظر كل وقت متى ما شاء فلن يجد فيها خللا. ثم قال الله سبحانه وتعالى لافتا النظر أيضا إلى آية من آياته في هذه السماء وهي الشمس، ولم يصرح بذكرها للعلم بها، فقال وجعلنا سراجا وهاجا. والشمس وصفت بأنها سراج لما فيها من الحرارة، لما فيها من الحرارة، ومنافع الشمس عظيمة جدا، لو احتجبت عن الخلق مدة طويلة لحصل باحتجابها ضرر عظيم، ضرر عظيم. وسماها الله سبحانه وتعالى وصفها بأنها وهاجة تشبيها لها بالسراج المتقد الوضيء. ثم قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، والمعصرات جمع معصرة، وهي السحابة إذا آن لها أن تمطر. والعرب تسمي الجارية التي قاربت الاحتلام أو قاربت البلوغ معصرا، لأنها أوشكت على الحيض ولم تحض، هذا ما أخذ الكلمة، وهو امتلاء الشيء من جنسه لكن قبل أن يخرج. وهذه الآية سبحان الله تلاحظ ذكر فيها وصفان، أنها معصرة وأن هذا الماء ثجاج، فحصل بهذا من الامتنان ما لا يحصل فيما لو قيل وأنزلنا من السماء ماء فقط. ففيها إشارة إلى نعمة الله عز وجل بسوق هذه السحب، وكون الماء الذي ينزل منها ليس ماء قليلا بل هو ماء كثير، ولهذا وصفه الله تعالى بأنه إيش؟ ثجاج، أي كثير. وقد جاء في حديث في السنن أو عند الإمام أحمد الحج العج والثج، يعني العج والجؤار إلى الله بالتلبية، والثج بإراقة الدماء في يوم النحر سواء في الأضاحي أو في الهدايا. وهذا إشارة إلى إشارة في الحديث إشارة إلى كثرة ما يراق من الدماء. فكذلك هنا في كلمة ثجاج دلالة على الامتنان أعظم من دلالة كلمة ماء فقط بدون أن توصف بأنه ثجاج، وإن كانت المنة حاصلة، لكن في هذا تنبيه على كفر هؤلاء بهذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها ولا ينعم بها غيره عز وجل. ثم بين الله تعالى الحكمة من إنزال هذا الماء فقال لنخرج به حبا ونباتا، حبا ونباتا، يعني أنزل الله عز وجل هذا الماء من السحاب ليخرج الحب، وهو شامل لجميع أنواع الحبوب، القمح، الشعير، الأرز وغيرها من الحبوب، ونباتا وهو ما عدا الحبوب، فيدخل في ذلك ماذا؟ النخل، الرمان، البرتقال، التفاح وغيرها من النباتات التي ينعم الله عز وجل بها، وجنات ألفافا، يعني يخرج الله بهذا الماء وبهذا المطر البساتين التي التفت أغصانها بعضها على بعض، وهذا الالتفاف تلاحظه أحيانا في بعض الأشجار أكثر من بعض، مثل شجر العنب الآن ومثل بعض الأشجار المتسلقة ترى فيها من آثار قدرة الله عز وجل الشيء العظيم، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. وبهذا الجزء من السورة يختم الاستدلال بالأدلة التي تدل على انفراد الله عز وجل بالربوبية واستحقاقه من الربوبية للألوهية. ثم يبدأ فصل جديد من السورة في تقرير يوم القيامة، وهو البعث الذي اختلف فيه هؤلاء، وهو بداية حديث مجلسنا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فهم كتابه والعمل به، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.